أيها الإخوة، هذا هو الشريط 52 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع.
السورة الأخيرة نستفيد منها أنه يركع ركوعا تاما فيحافظ على ركن، بخلاف ما إذا جلس فإنه سوف يومي بالركوع فلا يستطيع. فتترجح من هذه الناحية، وتترجح أيضا من ناحية القياس على صلاة النافلة، إلا أن القياس ذكرنا فيما سبق أنه قياس مع الفارق، وذلك لأن صلاة النافلة لا يجب فيها القيام أصلا فتختلف. وإن كان قد يقول قائل نعم هي لا يشترط فيها القيام، لكن القيام فيها أفضل، القيام فيها أفضل. فعلى كل حال لم تتبين لي بيان واضح، كل واحد من الصورتين، كل واحد من الصورتين لها ما يرجحها.
تكبيرة الإحرام،
نعم،
ما ترجح صورة القيام؟
تكبيرة الإحرام قد ترجح أنه يبتدي قائما ثم إذا عجز جلس. على كل حال أنتم الآن
ما تميل إلى شيء
إلى الآن، استغفر الله سبحانه وتعالى، أنتم إن شاء الله تعالى تبحثونها. نعم
شيخ، بالنسبة لقيام الليل الذي استدلنا به من النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقول أن قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم فرض أو واجب؟
لا ما هو صحيح، هذا في خلاف، في خلاف، والصحيح أنه ليس بواجب.
ما يعرف من عبارة المصلي في قدرة أو عجز في أثناء انتقل الى الاخر، يعني يقوم اذا عجز انتقل الى الاخر، يقوم
من عباره. لكن بس لكن في الاول ليس بعاجز، يعني انت تقول اذا انه يبتدئ قائما لانه قادر، فاذا عجز ينتقل الى الجلوس. ما هي واضحه الى هذا الموضوع، ولا هذه ربما انا تشير الى ما قلت، يقول هو الان قادر على القيام فلازمه ان يقوم، فإذا عجز انتقل إلى القوم.
والحديث يا شيخ، حديث عمران بن الحصين، يصلي قائما كأن لم تستطع، ما ترجح القيام؟
نعم، على كل حال إن شاء الله المسألة قيد بحث، كل واحد منها له المرجح، وعسى أن تكونوا فرقتين، فرقة ترجح هذا وفرقة ترجح هذا، وكل واحد منكم يجيب دليل وتعديل. نعم طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. ولمريض الصلاة، اللام هنا للإباحة، واعلم أن العلماء قد يعبرون عن الشيء بصورة المباح دفعا للمنع لا بيان للحكم، يعني له أي لا يمتنع عليه، وحينئذ لا ينافي أن يكون ذلك أمرا مطلوبا أو أمرا واجبا، لا ينافي أن يكون أمرا مطلوبا أو أمرا واجبا. مرة ثانية قد يعبرون بما يدل على الإباحة، وهم يريدون إيش؟ دفع المنع، لا يريدون دفع المنع، يعني أن ذلك لا يمتنع، وحينئذ لا ينافي أن يكون هذا الشيء مطلوبا إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. ولهذا أمثلة كثيرة تمر علينا، منها قولهم في كتاب الحج: ولمن أحرم مفردا أن يجعل إحرامه عمرة ليكون متمتعا، يعني له أن يفسخ نية الحج إلى العمرة ليكون متمتعا. فمن هذه رجل راح مكة في أيام الحج وأحرم بالحج مفردا، نقول لك أن تفسخ النية إلى عمرة من أجل أن تكون متمتعا، فتأتي بالعمرة ثم تحل منها، وإذا كان يوم الثامن من الحجة تحلم بالحج. المهم أنهم عبروا بالله وله، ومرادهم بذلك دفع قول من يقول إن هذا لا يجوز، لأن بعض العلماء رحمهم الله يقول لا يجوز لمن أحرم بالحج أن نحوله إلى عمرة ولو للتمتع، عرفتم؟ ومع هذا فالذين عبروا بقولهم له يريدون أنه مستحب، يريدون أنه مستحب، بل بعضهم يرى أنه واجب، أن من أحرم بحج وليس معه هدي فإنه يجب أن يحوله إلى عمره ليصير متمتعا. طيب، هنا نقول ولمريض الصلاة، اللام للإباحة، فهل المراد أن المريض يباح له أن يصلي مستلقيا إذا قال له طبيب مسلم إن صلاتك على غير هذا الوجه يضر بك، أو نقول إن هذا نفي للمانع يعني لا يمتنع، وحينئذ فيكون هذا المريض مأمورا بأن يصلي مستلقيا إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ المراد الأول والثاني؟ المراد الثاني. طيب، ولمريض الصلاة مستلقيا حال يعني مستلقيا على ظهره مع القدرة على القيام، يعني هو قادر أن يقوم لكن قال له الطبيب لا بد أن تكون مستلقيا ولا تقوم، وهو قادر، وهذا يتأتى فيما لو كان المرض في عينه فأجريت له عملية وقال له الطبيب إنه لا بد أن تكون مستلقيا لمدة كذا وكذا من يوم، وحينئذ نقول إيش؟ صلي مستلقيا، صلي مستلقيا ولو كنت قادرا على القيام، وذلك لأمر الطبيب، لكن اشترط المؤلف قال لمداواة بقول طبيب مسلم، اشترط أن يكون طبيب، أن يكون الطبيب مسلم. الطبيب هو من يعالج المرضى، الطبيب من يعالج المرضى، والمسلم ضد الكافر، فلا بد أن يكون طبيبا أي حاذقا، عنده معرفة، عنده معرفة، ولا بد أن يكون مسلما. فوصف الإسلام يعود إلى الأمانة، ووصف الطب يعود إلى القوة، وهما الركنان في كل عمل، كل عمل لا بد فيه من أمرين، القوة والأمانة. قال الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، قالته إحدى بنات صاحب مدين، وقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك وإني عليه لقوي أمين، لأن الضعيف لا يقوم بالعمل لضعفه، والخائن لا يقوم بالعمل لخيانته، فلا بد في كل عمل من هذين الركنين. طيب، من أين نأخذ هذين الركنين من عبارة المؤلف؟ القوة من قوله طبيب، والأمانة من قوله مسلم. طيب، وعلم من كلام المؤلف أنه لو أمره بذلك غير طبيب، يعني إنسان عادي من الناس، والله أظن أنك إذا قمت تصلي قائما فإن ذلك يضرك، فهل يرجع لقوله؟ لا، ولكن هذا ليس على إطلاقه، لأنه إذا علم بالتجربة أن مثل هذا المرض يضر المريض إذا صلى قائما، فإذا علم بالتجربة فإنه يعمل بقول شخص مجرب، لأن أصل الطب مأخوذ إما عن طريق الوحي وإما عن طريق التجربة، إما عن طريق الوحي مثل قوله تعالى في النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء الناس، ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، حبة سوداء السميرة، هذه يسمى عندنا السميرة، شفاء من كل داء إلا السام، يعني إلا الموت، هذا أخذنا أنها دواء من الشرع، والعسل أخذنا أنه دواء من الشرع، لكن في أشياء كثير من الأدوية معلومة بالتجارب. فإذا قال الإنسان مجرب وإن لم يكن طبيبا إن صلاتك قائما ضرر عليك، فله أن يصلي مستلقيا أو قاعدا. طيب مسلم يشترط الإسلام، لماذا؟ لأن هذه عبادة يشترط فيها الإسلام، أم لأن هذه أمانة وغير المسلم ليس بأمين؟ ها؟ الثاني، لأن مسائل الطب مهي عبادة، ولهذا نجد من الأطباء من هم كفار فليست عبادة، ولكن لأن غير المسلم لا يؤتمن، لأن غير المسلم لا يؤتمن. فقد يقول الطبيب النصراني للمسلم إنك إذا صليت قائما فعليك ضرر من أجل أن لا يصلي قائما. ولا شك أنه وإن قال وإن فعل هذا عن النصراني فهو من جهله، لأن الدين الإسلامي ولله الحمد فيه سعة، إذا لم يستطع قائما صلى قاعدا وله أجر قائم. واضح يا جماعة؟ طيب، وذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط الثقة فقط دون الإسلام، وقال متى كان الطبيب ثقة عمل بقوله وإن لم يكن مسلما، عمل بقوله وإن لم يكن مسلما. واستدلوا لذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بقول الكافر حال ائتمانه لأنه وثق به. فقد استأجر في الهجرة رجلا مشركا من بني الديل يقال له عبد الله بن أريقط، استأجره ليدله على الطريق من مكة إلى المدينة، مع أن الحال خطرة جدا أن يعتمد فيها على كافر. لماذا؟ لأن قريشا كانوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، حتى جعلوا لمن جاء بهما 200 بعير، فالحال تقتضي الخطورة. ولكن لما ائتمنه، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا رجلا أمينا وإن كان كافرا، ائتمنه ليدله على الطريق. فأخذ العلماء القائلون بأن المدار في هذه المسألة على الثقة، أخذوا من ذلك أنه يقبل قول الطبيب الكافر إذا كان ثقة. ونحن نعلم أن من الأطباء الكفار من يحافظون على صناعتهم أكثر مما يحافظ بعض المسلمين، أليس كذلك؟ نعم، يوجد من الكفار من يحافظ على صناعته وعلى مهنته أكثر مما يحافظ المسلم، لا تقربا إلى الله عز وجل أو رجاء لثوابه، ولكن حفاظا على سمعتهم وعلى شرفهم. فإذا قال طبيب غير مسلم ممن يوثق بقوله إنه يضرك أن تصلي قائما ولا بد أن تصلي مستلقيا، فله إيش؟ أن يعمل بقوله، فله أن يعمل بقوله. وعرفتم الدليل والتعليل أيضا. ومن ذلك أيضا لو قال له الطبيب الثقة إن الصوم يضرك أو يؤخر البرء عنك، فله أن يفطر، له أن يفطر بقوله إذا قال إنه يضرك أو يؤخر البر كما نص عليه. إذن يمكن أن يلغز بهذه المسألة فيقال رجل قادر على القيام صح أن يصلي مستلقيا، صح؟ ماذا نقول؟ نقول هذا رجل مريض قال له قادر على القيام، قال له الطبيب إن القيام يضرك ولا بد أن تبقى مستلقيا لمدة معينة، فهذا له أن يصلي مستلقيا. ثم قال المؤلف نعم
لا جعل قبل المسلك وقبل المسلك
راجع
راجع
اي احسن الراجح هو قول القول الثاني في المسألة الراجح القول الثاني في المسألة وأن المدار كله على الثقة. قال ولا تصح صلاته قاعدا نعم ولا تصح صلاته قاعدا على السفينة في السفينة وهو قادر على القيام نعم لا تصح صلاته أي الفريضة لأن النافلة تصح قاعدا مع القدرة على القيام لكن فريضة في السفينة وهو قادر على القيام وذلك لأن السفينة ليست كالراحلة السفينة يمكن الإنسان أن يصلي فيها قائما ويركع ويسجد لاتساع المكان فإذا كان يمكنه وجب عليه. طيب إذا كان لا يمكنه إما لكون الرياح عاصفة والسفينة غير مستقرة فإنه يصلي جالسا وكذلك لو كان سقف السفينة قصيرا فإنه يصلي جالسا ولكن سبق لنا أنه إذا أمكن أن يقف ولو كراكع وجب عليه. طيب وقوله وهو قادر على القيام يفهم منها أنه إن كان عاجزا فله أن يصلي قاعدا لأنه عاجز. أما الراحلة فقال يصح الفرض على الراحلة خشية التأذي يصح الفرض على الراحلة يعني من بعير أو حمار أو فرس أو نحو ذلك خشية التأذي بأي شيء أطلق المؤلف التأذي بأي شيء سواء بوحل أو مطر أو حر شديد أو غير ذلك المهم أنه يتأذى لو صلى بالأرض ولا يستقر في صلاته فله أن يصلي على الراحلة ولكن اشترط المؤلف أن يكون فرضا. أما النفل فلا يصح أما النفل فجائز سواء خشي التأذي أم لم يخشى. نعم فهمت يا خالد النفل جائز على الراحلة سواء خشي التأذي أم لا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به. وقول يصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لم يذكر المؤلف شيئا عن استقبال القبلة وعن ركوع وعن السجود فنقول يجب أن يستقبل القبلة في جميع الصلاة لأن التأذي بالنزول لا يمنع استقبال القبلة إذ يمكنه أن يتوقف في السير ويوجه الراحلة للقبلة ويصلي واضح؟ الركوع والسجود يومي أين؟ الظاهر لا يستطيع لا يستطيع القيام من باب أولى. طيب هذا على الرواحل التي يعرفها العلماء رحمهم الله وهي الإبل والحمير والخيل والبغال وشبهها لكن الراحلة اليوم تختلف الراحلة اليوم سيارات وبعض السيارات كالسفن يستطيع الإنسان أن يصلي فيها قائما راكعا ساجدا متجها للقبلة فهل نقول إنه لا يصلي على هذه الرواحل إلا بشرط التأذي بالنزول أو نقول إذا أمكنه أن يأتي بالواجب فله أن يصلي الأول والثاني الثاني نقول لو كان سيارة كبيرة تبيس كبيرة وفيها مكان واسع للصلاة والإنسان يستطيع أن يصلي قائما راكعا ساجدا مستقبل القبلة فلا حرج عليه أن يصلي لا حرج عليه أن يصلي. طيب هذا في السيارات واضح لأنها كالسفينة تماما في الطائرات ماذا يصنع؟ نقول صلي بالأرض ولا بد. نعم، ليش ما يصنع؟ ها؟ ما يمكن؟ ما يمكن على الأرض؟ على الأرض، الأرض اللي الثرى يبي ينزل بباراشوت؟ ما يمكن إلا إذا وصلت إلى المطار، وحينئذ نقول إذا كان يمكن أن تصل الطائرة إلى المطار قبل خروج الوقت فإنه ينتظر حتى يقع هابطا في الأرض، فإن كان لا يمكن أن تصل إلى المطار قبل خروج الوقت نظرت إن كانت هذه الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء انتظر أيضا حتى يهبط على الأرض فيصليها جمع تأخير، وإذا كان لا يمكن صلى على الطائرة. ولكن إذا قدرنا أن الطائرة فيها مكان متسع يتسع الإنسان يصلي قائما راكعا ساجدا مستقبل القبلة، فهل يجوز أن يصلي الصلاة قبل أن يهبط إلى المطار؟ ها؟ يجوز؟ نعم، لا ما خشي فوات الوقت، معه ساعة. أنتم تصورت الموضوع، طائرة فيها متسع يصلي فيه الإنسان قائما راكعا ساجدا متوجها إلى القبلة، يجوز؟ يجوز. وظن بعض الناس أن ذلك لا يجوز، قالوا لأن الفقهاء قالوا لا تصح الصلاة على الأرجوحة. تعرفون الأرجوحة؟ ها؟ الأرجوحة، ها؟ المرجيحة. نعم، فقال بعضهم لا تصح الصلاة على الرجوحة لأنها غير مستقرة، والدليل غير مستقرة أنك لو تسجد رجحت من جانبك، وإذا قمت اعتدلت من الجانب الآخر، فهي غير مستقرة. قالوا فالطائرة مثلها، فلا تصح الصلاة عليها ولو تمكن الإنسان من الركوع والسجود والقيام والقعود واستقبال القبلة، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الفرق بين الأرجوحة والطائرة ظاهر جدا. الطائرة مستقرة تماما، الإنسان يأكل فيها ويشرب، نعم، ولا وينام ولا يتحرك، الماء تجد لا يتحرك إذا لم يكن هناك عواصف، فهي مستقرة تماما. ولهذا نرى أن الصلاة على الطائرة إذا تمكن الإنسان من فعل ما يجب فهي صحيحة مطلقا، ولو كان ذلك مع ساعة الوقت، ولكن يجب أن يفعل الواجبات: الاستقبال، الركوع، والسجود، والقيام، والقعود. تمام. إذن الرواحل كم صارت أقسامها؟ ها؟ ما هي؟ سيارات، حيوان، طائرات، سفن، أربع. نعم، لا الرجوحة ما هي براحلة يا شيخ، الرجوحة ما هي تمشي. طيب، الإبل وما ألحق بها هذه لا يمكن أن يأتي الإنسان فيها بالواجب، ولهذا لا تصح الصلاة عليها إلا خشية التأذي بالنزول في الأرض، ويشترط أن يكون الإنسان مستقبل القبلة، يوقف الراحلة ويتجه للقبلة. السفن يصلي فيها قائما ويركع ويسجد ويتجه إلى القبلة، إلا إذا عجز عن القيام يصلي قاعدا. الطائرات مثل السفن، إذا كان يمكنه أن يصلي قائما وجب أن يصلي قائما ويركع ويسجد إلى القبلة، وإذا لم يمكن فإننا ننظر إذا كان يمكن أن يصل أو أن يهبط في المطار قبل خروج الوقت ولو في الثانية لما يجمع إليها ما قبلها فإنه ينتظر حتى يهبط. إذا كان لا يمكن مثل مسافات طويلة فيصلي على حسب حاله. أما إذا كان فيها مكان متسع للركوع والسجود والقيام والقعود واستقبال القبلة فإنه يصلي ما تشاء. السيارات مثل الطائرات، لكن الغالب أن السيارات ما يمكن، الغالب أنها صغار، وإما نقل جماعي كله كراسي ما يمكن، لكن إذا أمكن فهو كغيره. قال المؤلف: ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي. واستدل في الشرح بقول يا ابن أمية: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي، وقال العمل عليه عند أهل العلم. طيب، في هذا الحديث أنهم يصلون جماعة، يصلون جماعة، وعلى هذا فيتقدم الإمام عليهم حتى في الرواحل، لأن هذا هو السنة في موقف الإمام. قال في الشرح: وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقة بنزوله أو على نفسه أو عجز عن ركوب إن نزل وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. طيب، إذا خاف انقطاعا عن رفقة يصلي على الراحلة؟ أين؟ حتى ولو مع الأمن، لأن الإنسان إذا انقطع عن رفقة فربما يضيع، وربما يحصل له مرض أو نوم أو ما أشبه ذلك فيتضرر. فإذا قال: أنا إن نزلت على الأرض وبركت البعير وصليت فاتت الرفقة وعجزت عن اللحاق بهم، وإن صليت على بعيري فإني أدركهم، نقول له: صلي على البعير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم الدين من حرج. لا للمرض، يعني لا تصح الصلاة على الراحلة للمرض. ها؟ لا المرض. خشت أذي لوحل. لا، هذه مثال، لأن عندنا النسخة الصحيحة في المتن خشية التأذي فقط ولم يقيدها بوحل أو غيره. قال: لا للمرض، يعني لا تصح الفريضة على الراحلة للمرض. لماذا؟ لأن المريض يمكنه أن ينيخ الراحلة وينزل على الأرض ويصلي، ولكن إذا علمنا أن هذا المريض لو نزل لم يستطع الركوب لأنه ليس عنده من يركبه، وهذا قد تقع. إنسان مريض وحده في البر على بعيره وأصيب بسخونة وقال: إن نزلت عن بعيري أخشى أن لا أستطيع الركوب، فماذا نقول له؟ نقول: صلي على الراحلة، لأن هذا أعظم من التأذي بالمطر، أعظم وأخطر، صلي على الراحلة. ولقد سمعت قصة غريبة في قوم تاهوا في الدهنة هنا بين الكويت والقصيم، وكانت هذه مفازة مهلكة ما فيها ماء ولا غيره، فضاعوا وعطشوا عطشا شديدا، بقوا على رواحلهم، لكن كان أحدهم ذكره الله عز وجل بحيلة نفعته، ربط نفسه على البعير تربيط بالحبل، أما الآخرون فلم يتفطنوا لهذا الأمر، فكانوا كلما أغمي على واحد منهم من العطش سقط من بعيره ومات. أما هذا فربط نفسه على البعير لأن البعير تصبر على الظمأ. وسبحان الله الإبل تدل موارد الماء، فربط نفسه ومشت البعير ومشت الإبل، أصحابه الذين معه صاروا يتساقطون واحدا واحدا، وهو بقي على بعير حتى وقفت على الماء وهو لم يمت لأنه باقي على البعير مربط. فكان عندها أناس البئر فعالجوه، مرسوا له تمرا بماء وصبوا على فمه قليلا حتى بدأ يحيى، ولما صحى قال أدركوا أصحابي، أدركوا أصحابي 13 نفر أدركوهم، فذهبوا يطلبونهم فوجدوهم قد ماتوا. الشاهد من هذا أن مثل هذا الرجل لا يمكن أن ينزل على البعير، أليس كذلك؟ ما يمكن ينزل. نقول له في هذا الحال أن يصلي على راحلته لأنه أشد من التأذي بالوحل. فقول المؤلف إذن لا للمرض، هل هو على إطلاقه؟ لا، ليس على إطلاقه. فنقول لا للمرض إذا كان يمكنه أن ينزل ثم يركب على البعير على الراحلة، أما إذا كان لا يمكنه فله أن يصلي على الراحلة للمرض، لأن ذلك أشد من الوحل وشبهه. نعم آدم. إيش؟
ما متصل بالأرض.
نعم.
والسفن
والأشياء
كلها
متصلة بالأرض. لأن فوق الجو يمكن ألف. كم متصل؟ السفينة متصلة بالأرض. في الماء. وهذا بالهواء. والطيارة بالهواء. الهواء متصل بالأرض. هنا. هذه.
كيف يسل وكيف يستقبل؟
لا، فيها الآن فيها طائرات. عندنا في الخطوط السعودية طائرات. 10 طائرات فيها بوصلة في سقف الطائرة تتجه دائما إلى مكة، حتى لو انحرفت السيارة يمين ويسار انحرفت البوصلة. نعم. إيش
لو اتجهت الطائرة؟
إيش
السيارة؟
مش فيها. لا أنا أقول لو اتجهت الطائرة. فهمت يا آدم؟
ما متصل بالطائرة أصلا، لأن هو ممشي بالجو.
طيب، والسفينة متصلة بالأرض؟
السفينة بالماء متصل
بالجو. الماء متصل بالأرض. طيب، والهواء في الطائرة؟
متصل فوق أكثر من
فوق الأرض، لكن متصل بالأرض.
شيخ، نعم. تكون بين الكراسي ممرات
لا هو مو دائما الناس يمرون بالممرات، مو دائما. لكن وش يستفيد من إذا صلى في الممرات؟
يستطيع أن يسجد.
يستطيع أن يسجد. على كل حال لو كان يستطيع أن يسجد فإنه اتجاه للقبلة، يمكن في الكرسي يتجه أكثر.
شيخ،
نعم.
شيخ، الدليل على أن الأصل في صلاة القاعدة الركوع الأول.
الرسول كان يصلي متربيا، صح عنه ذلك.
شيخ، انكار عبد الله بن عبد الله بن عمر على أبيه.
نعم.
ورآه يصلي متربيا كما عند البخاري، فما لي أراك الصلاة؟
أي هذا مو في صلاته جالسا، كان يتربع بين السجدتين وبين وفي التشهد. فقال له ان رجلي لا تقلا. نعم. نصر ها
القطار.
ايش القطارين؟ نعم. مثل السفينه.
الله.
هل راجعتها ولا لا؟
راجعتها عقليا. الدليل ما هو دليل العلي.
نعم.
الأخ سامي بحثها وموجودة معه.
يا شيخ.
مع من؟
الأخ سامي.
مع من؟
سامي.
نعم يا شيخ.
ها.
نعم.
أين؟
هذا يا شيخ.
طيب.
أقول يا شيخ القول.
هو بحثها سامي.
نعم. على النقل مختصرة يا شيخ، يمكن لم طويل الموضوع.
أي وش تقول؟
لعل تقول أقول تكون
موافقه.
ها؟
ولعلها تكون موافقه ومناسبه.
اي طيب ما هو قل.
نقول يا شيخ انه في المساله تفصيل، اذا كان الرجل اذا شرع القيام ثم بعد ذلك طرا عليه جلوس، اذا لا. كان يستطيع بعد الجلوس ان يقوم فيؤدي الركوع في وضعه الاصلي، فنقول له ان يبدا قائما اذا شرع في قياما،
اين
شرع في الصلاه قائما، ثم بعد ذلك تعب وحصل له التعب فجلس، اذا كان يستطيع بعد هذا الجلوس عندما ياتي وقت الركوع عندما يستطيع عندما اذا اراد ان يستطيع او اذا استطاع ان يقوم فيؤدي الركوع في مكانه، نقول ان يبدا قائما. اما اذا ما يستطيع فاننا نقول ان يجلس، فاذا جاء فاذا مثلا بقي وقت مثلا يقرا فيه وقت قليل او اذا جاء وقت الركوع يقوم، فيكون قد يعني أدى الركوع في مقام وفي مكان.
ونحن كل حال يعني إذا صار في الأول، إذا كان بالأول ما يستطيع،
لكن إذا جلس الشيخ يصلي الركوع، يؤدي الركوع وهو جالس،
يومي ما،
لكن هو يستطيع أن يؤدي الركوع.
ما يستطيع
إما لو
ما يستطيع يقوم الآن لأنه متعب ولا يستطيع،
لكن إذا جاء بدأ قائما يخل بعدة أركان، إذا بدأ قائما ثم جلس
ما يخل إلا بالركوع فقط، وذاك بالأول
وبشيء من القيام،
وذاك بالأول يبي يخل بتكبيرة الإحرام يكبرها وهو جالس، يبي يخل بقراءة الفاتحة أو بعضها يقرأها وهو جالس. النتيجة وش عليه؟ أن نقول هذا الإنسان الآن هو قادر على أن يقوم، والركن هو القيام فرض مع القدرة، الآن أنت قادر قم، فإذا طرأ عليه ما يعجزه يجلس. هذه وجهة النظر، هي المسألة ما يعرضها إلا مسألة القياس على النفع، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أولا جالسا ثم يقوم عند الركوع. وأنت عندك سامي؟
نعم يا شيخ.
وش اللي عندك؟
الشوكاني رحمه الله تكلم في الأوتار يا شيخ على ما قلتم الحين ما ذكرتم الحين على قيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي جالسا عندما يبقى مقدار 30 آية يقوم، وجمع بينهم وحقق المسألة وقال يجوز.
قال إيش؟
وقال يجوز الفعل أنه يجلس ويقوم، أو كان قائم يجلس.
طيب اقرأ عليه.
يطول
يا اخي
ان شاء الله واضح
كيف انا
تركب بالعربي
يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم.
حطه غلب يا يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول صاحب الإقناع والله خط واضح مو واضح خط
أعطيه يمشي يلا لا تكتب
شرعين
هذا هو هذا اسمه
طيب واضح خط
اقعد
الله الرحمن الرحيم.
بحث في الصلاة. يقول صاحب الإقناع الشربيني الخطيب: ومن عجز عن القيام صلى جالسا، للحديث السابق حديث عمران، وللإجماع على أي صفة شاء لإطلاق الحديث المذكور، ولا ينقص ثوابه عن ثواب المصلي قائما لأنه معذور. قال الرافعي: لا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط، بل في معناه خوف الهلاك أو الغرق وزيادة المرض أو خوف مشقة شديدة أو دوران رأس في حق راكب سفينة تتمة، لو قدر أثناء الصلاة، لو قدر أثناء صلاته على القيام أو القعود أو عجز عنه أتى بالمقدور له وبنى على قراءته ويندب إعادتها في الأوليين ليقع حال الكمال. فإن قدر على القيام أو القعود قبل القراءة قرأ قائما أو قاعدا ولا تجزئه قراءته في نهوضه لقدرته عليها فيما هو أكمل منه، فلو قرأ فيه شيئا أعاده وتجب في هوي العاجز لأنه أكمل مما بعده، ولو قدر على القيام بعد القراءة
تجزئ هذه تجزئ وتجزئ في هوي العاجز.
نعم وتجب
تجزئ إلى
نعم وتجزئ في هوي العاجز لأنه أكمل مما بعده، ولو قدر على القيام بعد القراءة وجب قيام بلا طمأنينة ليرقع منه لقدرته عليه، وإنما لم تجب الطمأنينة لأنه غير مقصود لنفسه، وإن قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة ارتفع لها إلى حد الركوع عن قيام، فإن انتصب ثم رقع بطلت صلاته لما فيه من زيادة ركوع، أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه ولا يلزمه الانتقال إلى حد الراقعين، ولو قدر في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن وكذا بعده. انتهى. يقول السرخسي في المقصود:
طيب هذا الآن ما أتى بزائد،
كيف يا شيخ؟
لأن هذا يغني عنه قول المتن.
نعم.
ومن قدر أو عجز في أثنائها انتقل الآخر، هذا هو معنى كلامه. نعم.
طيب. يقول السرخسي في المقصود: باب صلاة المريض. فنقول للمريض إذا كان قادرا على القيام يصلي قائما، فإذا عجز عن القيام يصلي قاعدا بركوع وسجود، وإذا كان عاجزا عن القعود يصلي بالإماء لأنه وسع مثله، فإن كان قادرا على القيام فأول الصلاة
لأنه وسع مثله.
نعم لأنه وسع. نعم لأنه وسع مثله. فإن كان قادرا على القيام في أول الصلاة وعجز عن القيام فإنه يقعد. وفرق بين هذا وبين الصوم، فإن المريض إذا كان قادرا على الصوم في بعض اليوم ثم عجز فإنه لا يصوم أصلا وهنا يصلي. وجه الفرق بينهما، وذلك لأن في الصوم لما أفطر آخر اليوم فعله في أول اليوم ومعتدا به فلا يشتغل به، وفي الصلاة وإن قعد في آخره ولكن فعله في أول الصلاة وقع معتدا به فيشتغل به. وأما إذا كان قادرا على القيام وعاجزا عن الركوع والسجود فإنه يصلي قاعدا بإماء وسقط عنه القيام، لأن هذا القيام ليس بركن، لأن القيام إنما شرع لافتتاح الركوع والسجود، فكل قيام لا يعقبه السجود فهو لا يكون ركنا. ثم قال: فإن عجز عن القراءة تسقط عنه القراءة، لأن القراءة ركن كما أن القيام ركن، فإن عجز عن القيام سقط عنه القيام فكذلك. انتهى. يقول الشوكاني في نايل الأوطار: باب جواز المتنفل جالزا والجمع بين القيام والجلوس في الرقعة الواحدة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم رقع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا رقع وسجد وهو قاعد. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن عائشة أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، وكان يقرأ حتى إذا أراد أن يرقع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم رقع. رواه الجماعة. وزادوا إلا ابن ماجة: ثم يفعل في الرقعة الثانية كذلك. الحديث الأول يدل على أن المشروع لمن قرأ قائما أن يرقع ويسجد من قيام، ومن قرأ قاعدا أن يرقع ويسجد من قعود. والحديث الثاني يدل على جواز الركوع من قيام لمن قرأ قاعدا، ويجمع بين الحديثين يحمل قولها: وكان إذا قرأ وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا في الحديث الأول، على أن المراد جميع القراءة، بمعنى أنه لا يفرغ من القراءة قاعدا فيقوم للركوع والسجود، ولا يفرغ منها قائما فيقعد للركوع والسجود. فأما إذا افتتح الصلاة قائما ثم قرأ بعد القراءة جاز له أن يقعد لتمامها ويركع ويسجد من قعود. وكذا إذا افتتح الصلاة قاعدا ثم قرأ بعد القراءة جاز له أن يقوم لتمامها ويركع ويسجد من قيام كما في الحديث الثاني. ويشكل على هذا الجمع ما يثبت في بعض طرق الحديث الأول عند مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا. قال العراقي فيحمل على أنه كان يفعل مرة كذا ومرة كذا، فكان يفتتح قاعدا ويتم قراءته قاعدا ويرقع قاعدا، وكان مرة يفتتح قاعدا ويقرأ بعد قراءته قاعدا، وبعضها قائما ويرقع قائما. فإن لفظ كان لا يقتضي المداومة، وقد جاء في رواية علقمة عن عائشة عند مسلم ما يقتضي أنه يصليهما بعد الوتر وهو جالس. وقد جاء التصريح به عند مسلم في حديث آخر من رواية ابن سلمة عنها وفيه ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يرقع قام فركع، والحديثان يدلان على جواز صلاة التطوع من قعود. والحديث الثاني يدل على أنه يجوز فعل بعض الصلاة من قعود وبعضها من قيام، وبعض الركعة من قعود وبعضها من قيام. قال العراقي وهو كذلك سواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام، وهو قول جمهور العلماء مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق، وحكاه النووي عن عامة العلماء، وحكى بعض السلف منعه قال وهو غلط، وحكى القاضي عياد عن أبي يوسف ومحمد آخرين كراهة القعود بعد القيام، ومنع أشهب من المالكية الجلوس بعد أن ينوي القيام، وجوزه ابن القاسم والجمهور. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
حسنت، جزاك الله خير.
رحمك الله يا شيخ.
هذه ليست مسألتنا.
نعم يا شيخ،
هذه ليست مسألتنا، لأن الأخيرة في النافلة.
نعم،
الأخيرة في النفل، الكلام الأخير في النفل. فالذي يظهر لي أنا بمقتضى القواعد أن نقول ما دمت تستطيع أن تبتدئ الصلاة قائما فابتدئها قائما، لأن القيام ركن في الفريضة. ثم إذا عجز اجلس، لأن هذا هو الأصل. فأنت الآن مطالب بالصلاة قائما وأنت قادر الآن، فقم. ثم إن عن لك أو إن طرأ عليك ما يوجب الجلوس فاجلس، هذا هو الأقرب.
هذا اللي ذكر النووي يا شيخ.
نعم،
هذا اللي ذكرته الآن يا شيخ.
نعم،
ذكر النووي في شرح صحيح مسلم، وذكر الحديث أيضا على المتنفل، على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي جالسا قال إني لست كهيئتكم، فيدل على أن يعني نفله لم يكن على النصف، فقال هذا الذي ذكرت الآن يا شيخ.
على كل حال يظهر أنه يبتدئها قائما ثم إذا تعب جلس. وأيضا ربما يظن أنه يعجز عن القيام، فإذا قلنا صلي جالسا ثم إذا قربت الركوع فقم، فنقول هذا مبني على ظن، أن ربما يظن أنه لا يستطيع القيام وهو يستطيع. فالذي يترجح عندي الآن بعد هذا البحث أنه يبتدئ الصلاة قائما الفريضة. أما النافلة فنعم له أن يبتدئها جالسا، لأن أصل الجلوس القيام في النافلة ليس بواجب. اجلس مكانك يا سامي، شرط لك جزاك الله خير.
لكن يا شيخ يخل بعدة أركان.
نعم،
يخل بعدة أركان،
ما يخل إلا بالركوع فقط، والركوع له بدل وهو الإيماء. نعم، والقيام من الركوع تبع له، لكن هذا أيضا يخل بتكبيرة الإحرام ويخل بالقراءة الفاتحة. فعل النبي هذا في النافلة إلا بدليل. على كل حال هذا الذي تبين لي، وهي محل اجتهاد، فالذي يتبين لي هو هذا. نعم، لا ما نكتب فيه. لو كنا كل ما رأينا مسألة فقهية كتبنا التحذير مشكلة، بس الحمد لله الأمر فيها واسع. نعم، سم في تسميع
راجع
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يجوز للمسلم أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام بقول الطبيب؟ لا خالد، يلا كيف أنت فهم السؤال؟ هل يجوز للمسلم أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام بقول الطبيب؟
على المذهب يا شيخ،
على اللي تبي.
المذهب اشترط ان يكون الطبيب مسلما ثقه.
نعم.
ورجحنا ان يكون الطبيب ثقه ولو كان كافر.
نعم احسنت. اشتراط الاسلام في الطبيب على اي اساس مبني؟
على الثقه، على الامانه.
الامانه، لان غير المسلم لا يؤتمن. طيب اشترط ان يكون طبيبا محمد، فان كان متعلما هل يؤخذ بقوله؟ لماذا؟
لانه عندما اشترط الطب هذا دلاله على القوه في العمل.
إيه لماذا لا ناخذ بقول المتعلم؟
لانه ظن انه يخطئ اكثر مما يصيب.
إذن لأنه لا يوثق بقوله. حينئذ نعرف أن المدار على الأخ هنا الأمانة، على الأمانة. وبناء على هذا نقول أنه يجوز أن يعمل بقول غير المسلم إذا وثقنا من قوله. هل هناك أثر يدل على ذلك؟ نعم.
عند الحال لا يقتضي أن كان هناك طلب من قريش وجاهلية من أتناقة، ولكن معرفتهم.
إذن الدليل هو أن رسول استأجر رجلا مشركا يدله على الطريق في سفر الهجرة. نعم، مع أن المسألة خطيرة جدا. طيب هل يجوز تجوز صلاة الفرض على الراحلة؟ نعم.
لا تجوز الراحلة
بدون عذر. بدون عذر.
أما إذا خشى التهبي فإنه لا يصلى أن يصلي.
طيب وعلى النافلة؟
النافلة صحة.
تصح على الراحلة ولو بلا عذر؟ طيب ما تقول يا هداية الله؟
نعم
صحيح. صحيح؟ أفهمت جوابه؟
نعم. وقال النافلة صحيح وفريضة لا يصلي.
إلا لعذر، إلا لعذر. تمام. طيب نبدأ الدرس الجديد الآن لأنه راح علينا الوقت شوي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. من سافر سفرا إلى آخره. نحن ذكرنا أن الأعذار التي عقد المؤلف لها بابا للصلاة فيها ثلاثة: السفر، والثاني، والثالث الخوف. طيب بدأ المؤلف رحمه الله بالسفر بعد أن تكلم عن المرض، بدأ بالسفر فقال: من سافر سفرا في كتاب، من سافر سفرا مباحا أربعة برد إلى آخره. قال: من سافر، من هذه اسم شرط، والمعروف أن أسماء الشرط تفيد العموم فيشمل كل من سافر من ذكر أو أنثى أو حر أو عبد أو صغير أو كبير. وقوله سافر سفرا مباحا، السفر مفارقة محل الإقامة، وسمي بذلك لأن الإنسان يسفر بذلك عن نفسه، فبدلا من أن يكون مكنونا في بيته أصبح طاهرا بينا بارزا. ومنه قوله تعالى: والصبح إذا أسفر، أي تبين وظهر. ولهذا نقول إن السفر هو مفارقة محل الإقامة. وقال بعض العلماء: إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، أي يوضحها ويبينها، فإن كثيرا من الناس لا تعرف أخلاقه ولا تعرف حسن سيرته إلا إذا سافرت معه. وكان بعض القضاة من السلف إذا شهد شخص لآخر بتزكية قال له: هل سافرت معه؟ قال: لا. هل عملته؟ قال: لا. قال: إذن لا تعرفه. فالسفر لا شك أنه يبين أخلاق الرجال. وكم من إنسان في البلد تراه كل يوم وتشاهده كل يوم ولا تعرف عن أخلاقه شيئا، فإذا سافرت معه
تبينت لك أخلاقه، لا سيما فيما سبق من الزمان حيث كانت الأسفار تستوعب أياما كثيرة. أما سفرنا اليوم فإنه لا يبين عن أخلاق الرجال، لأن السفر مثلا من الرياض إلى القصيم 35 دقيقة، لا يبين كثيرا، لكن الأسفار الطويلة هي التي تبين الرجال. على كل حال، السفر في اللغة مفارقة محل الإقامة، هكذا قال ابن حزم في المحلى، وهذا هو الظاهر، لأنه من أسفر عيبان، والإنسان إذا فارق محل إقامته ظهر وانكشف وبان. وقول المؤلف سفرا مباحا، سفرا مباحا، المراد بالمباح هنا ما ليس بحرام ولا مكروه، ما ليس بحرام ولا مكروه، فيشمل الواجب والمستحب والمباح إباحة مطلقة. لأن الأسفار تنقسم إلى 5 أقسام: حرام، مكروه، مباح، مستحب، واجب. فالسفر لفريضة الحج واجب، والسفر للمرة الثانية في الحج مستحب، والسفر للنزهة مباح، والسفر وحده مكروه، والسفر لفعل محرم حرام، ومنه سفر المرأة بلا محرم. ما مراد المؤلف بكلمة مباح هنا؟ مراده ما ليس إيش؟ ما ليس بحرام ولا مكروه، فيشمل المباح المطلق والواجب والمستحب. وقال 4 برد، 4 برد، برد جمع بريد، والبريد نصف يوم، وسمي بريدا لأنهم فيما سبق كانوا إذا أرادوا في المراسلات السريعة يجعلونها في البريد، يرتبون بين كل نصف يوم مستقرا ومستراحا يكون فيه خيل. إذا وصل صاحب الفرس الأول إلى هذا المكان نزل عن الفرس لتستريح وركب فرسا آخر إلى مسيرة نصف يوم، فيجد بعد مسيرة نصف يوم مستراحا آخر فيه خيل، ينزل عن الفرس التي كان راكبها ثم يركب آخر، وهكذا، لأن هذا أسرع. وفي الرجوع بالعكس. طيب، فالبريد عندهم مسيرة نصف يوم، فتكون 4 البرد يومين. طيب، البريد قدروه بالمساحة الأرضية 4 فراسخ، البريد 4 فراسخ، فتكون 4 البرد 16 فرسخا، الفرسخ قدروه بثلاثة أميال، فتكون كم؟ 3 × 16 = 48. طيب، 48 ميلا، هذا هو مسافة القصد، فهو مقدر بالمساحة. بالزمن قالوا إن مسيرته يومان قاصدان بسير الإبل المحملة، ما هي الهملاجة السريعة؟ يومان قاصدان يعني معتدلان، بمعنى أن الإنسان لا يسير فيهما ليلا ونهارا سيرا بحتا، ولا يكون كثير النزول والإقامة، فهما يومان قاصدان. على كل حال، الفقهاء رحمهم الله يقدرون ذلك بالمساحة كما قلت لكم، 48 ميلا
المئة المعروف أظنه كيلو 60 تقريبا. نعم كيلو 60 ظهر حول هذا. طيب يقول المؤلف سن له قصر رباعية الركعتين. سن له قصر رباعية الركعتين. سن هذه جواب الشرط جواب من سافر سنة. والسنة في اصطلاح العلماء ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه فلا يدخل فيها الواجب. وقول قصر رباعية هي ثلاث صلوات الظهر والعصر والعشاء. أما الثلاثية فلا تقصر لأنها لو قصرت لفات المقصود منها وهي الوترية. ولأنها لا يمكن أن تقصر على سبيل النصب إذ ليس هناك صلاة تكون ركعة ونصف. وأما الثنائية فلا تقصر أيضا لأنها لو قصرت لكان في ذلك إجحاف كبير إذ تبقى ركعة واحدة ثم لو قصرت لكانت وترا ففات المقصود. فانحصر القصر بالرباعيات فقط. وهذا التعليل الذي قلته إنما هو بيان لوجه الحكمة وإلا فالأصل هو اتباع النص. اتباع النص لأن ركعات الصلاة من الأمور التي لا تعقل أي لا تبلغها العقول. ولكننا نقول هذا من باب ذكر المناسبة لماذا لم يشرع القصر إلا في الرباعيات. طيب أفادنا المؤلف بقوله رحمه الله من سافر أنه لا يمكن قصر بدون سفر. لا يمكن قصر بدون سفر حتى لو كان الإنسان في أشد المرض فإنه لا يقصر. لا يقصر عرفتم؟ لأنه ليس هناك سبب للقصر سوى السفر. المرض الشغل تعب لا يمكن أن يكون سببا للقصر. نعم. ولهذا لو أن أحدكم زار مريضا وسأله عن حاله وصلاته وهو في بلده فقال الحمد لله على كل حال لي 15 يوم ما أصلي لركعتي من شدة المرض ماذا تقول له؟ أقول أعد صلاتك. لماذا؟ لأنه لا سبب للقصر سوى السفر. أما لو كان يعالج في بلد أخرى غير بلده وقال مثل هذا الكلام فهل تكون صلاته صحيحة؟ نعم لأنه مسافر. طيب زار أحدكم مريضا فسأله عن حاله وعن صلاته قال الحمد لله على كل حال لي 15 يوما أجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء صحيح؟ ليش؟ لأن الجمع يجوز للمرض. فالجمع يجوز للمشقة أينما وجدت المشقة في سفر أو حضر جاز الجمع بخلاف القصر. زار أحدكم مريضا ثالثا فقال له كيف أنت وكيف حالك وكيف صلاتك قال الحمد لله على كل حال لست أصلي الصلوات الخمس إلا جميعا عند النوم لأن ذلك يتعبني. ماذا نقول له؟ ها؟ لا نقول توب فقط. كيف يعد صلاته الآن؟ لو أعد صلاته ما استفاد لأن يصلي الصلاة كاملة لكنه يؤخر الظهر والعصر عن وقتهم أليس كذلك؟ وإذا كان يصلي العشاء أيضا بعد نصف الليل فكان ترك الصلوات كلها أخرجها عن وقتها. نعم الفجر لا أنا يقول قبل النوم الفجر دخلها معه صلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا أراد أن ينام لأنه مريض. نقول هذا خطأ ولا يحل لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها. صلي الصلاة على وقتها على أي حال كانت. واضح؟ طيب
أفادنا المؤلف من سافر أنه لا سبب يبيح القصر سوى السفر. طيب، وقول المؤلف سفرا مباحا، سفرا مباحا خرج به المحرم والمكروه، وعلى هذا فلو سافر الإنسان سفرا محرما لم يباح له القصر. لماذا؟ لأن المسافر سفر معصية لا ينبغي له أن يترخص، إذ أن الرخصة تسهيل وتيسير على المكلف، والمسافر سفر محرما لا يستحق أن يسهل عليه ويرخص له، فلهذا منع من رخص السفر، منع من القصر، منع من مسح الخفين 3 أيام، منع من الفطر في رمضان. ولكن العلاج سهل، ماذا نقول له؟ نقول تب إلى الله، تب إلى الله واقصر. فإذا كان في منتصف الطريق في السفر المحرم وقال أستغفر الله وأتوب إليه، رجعت الآن إلى بلدي، في رجوعه هنا يقصر أو لا؟ ليش؟ السفر مباح، انقلب السفر المحرم ومباح. طيب، وذهب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة كثيرة من العلماء إلى أنه لا تشترط الإباحة لجواز القصر، وأن الإنسان يجوز أن يقصر حتى في السفر المحرم. وقالوا إن هذا ليس برخصة، بل إن صلاة الركعتين في السفر ليست تحويلا من الأربع إلى الركعتين، بل هي من الأصل ركعتان، والرخصة هو التحويل من العزيمة أو من الأثقل إلى الأخف. أما صلاة المسافر فهي مفروضة من أول الأمر ركعتين، وعلى هذا فيجوز للمسافر سفرا محرما أن يصلي ركعتين، ولا يشترط على هذا الرأي لا تشترط إباحة السفر. وهذا القول كما ترون قول قوي، لأن تعليله ظاهر، فالقصر منوط بالسفر، على أن الركعتين هما الفرض فيه، لا على أن الصلاة حولت من 4 إلى ركعتين، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على ركعتين. وحينئذ تبين أن الركعتين في السفر عزيمة لا رخصة، عزيمة لا رخصة، وعليه فلا فرق بين السفر المحرم والسفر المباح. وقول المؤلف ما نكمل لا ساعتي أعلنت. نعم، الخوف في الحضر، في الحضر يعني جهاد في بلدك. لا ما في قصد.
عموم الآية.
ها؟
عموم الآية.
ما في قصد. ما الآية؟ يصلي ركعتين ويصلي بطاف الأخرى ركعتين. نعم.
مثال السفر المكروه. مثال السفر.
ما ذكرنا؟
ذكرنا الضابط بس مثال كيف؟
ذكرنا المثال.
يسافر للسفر كيف؟
ذكرنا المثال. قلنا لو سافر الرجل وحده على القول بأنه مكروه فهذا منه، وبعضهم قال لو سافر ليأكل البصل، لكن ما أظن واحد يسافر عشان يأكل البصل، البصل موجود بكل مكان. نعم،
سفر النزهة يا شيخ أو
النزهة. نعم،
هل يجوز في القصر؟
إيه نعم، لأنه داخل بالعموم.
ومن سافر؟
لا إيه، لكن تجاوز 4 قرون. إيه نحن بنمشي على المذهب بعد ما نحلل شوف. نعم.
الشيخ جاء عند ابي داود وغيره وصححه جمع من العلماء النهي عن صلاة النساء على الرواحل في السفر وفي الحضر.
على الرواحل في فريضة ولا النافلة؟
فريضة والنافلة.
والله من النافلة لا وجه لها، والفريضة حتى رجال منهي عن الصلاة على الرواحل.
كيف نوجه هذا الحديث؟
ها؟
كيف نوجه هذا الحديث؟
ما أدري ما وجهه. نعم نصر.
شيخ حصل لك بالنسبة لقاعدة الإسلام لما قال من أثقل إلى الرخصة من أثقل إلى الأخر، فعلى هذه القاعدة هل يعني الذي ليس عليه مشقة نقول له لا تجمع في الصلاة؟
لا لا، لأن العلة إذا لم تكن منصوصة فالحكم ثابت، حكم ثابت. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلم قصر في منى وفي مزدلفة في عرفة ولا ليس عليه مشقة.
طيب لو مسافر مثلا صلى 4 ركعات هل يقول شيخ الإسلام أنها تبطل الصلاة دي لأنها عزيمة؟
ما وصلنا هذه يا أحمد، سنة له ما وصلنا، احنا سنة بنتكلم على سنة ان شاء الله.
بس تعليق شيخ الاسلام.
نعم.
ماذا قلنا بعد 15 يوم يجمع تعد صلاته، ولا قلنا للثاني لا تعد صلاته؟
اين السؤال؟ يسأل في الذين زاروا المرضى، الذين عادوا المرضى، الذين احد المرضى قال اني ل15 يوم لست اصلي الا ركعتين، فقلنا اعد صلاتك. واضح؟ لأن الصلاة ركعتين ما تجزي. الذي قال لي 15 يوم ما أصلي الصلوات الخمس إلا عند النوم، قلنا لا تعد صلاتك. لماذا؟
غير وقت.
أي في غير وقته. نقول أنت آثم الآن، أنت آثم في تأخيرك، ولكن الصلاة صحيحة. لكن جاهل ما أدري. نعم. يأتينا إن شاء الله عند قول المؤلف سنة له قصر رباعي. نعم.
بارك الله فيك. تحديد المسافة بأربع فرد.
يأتينا إن شاء الله. إحنا الآن على سفر مباح. نعم محمد.
أخذنا قاعدة قبل أنه إذا كان شيء، إذا كانت العبادة من باب المأمور فإنها لا تسقط حتى لو صلى الشخص مثلاً على غير أصلها. فالمريض مثلا اذا صلى الصلوات كلها مثلا بعد
صلاه
بعد العشاء مثلا او
المهم
في غير وقتها.
نعم نعم. جاهلا جاهلا جاهلا.
لكن المقبول
عشان اقول جاهل ولا
جاهل. نعم.
طيب الان ماذا يستفيد؟ هو صلى الصلاه على وجه التمام، فماذا يستفيد لو اعادها؟ هل سياتي بمامور جديد؟
ليس في وقته،
ما راح وقته الان. لا لا، الصح عصر اليوم ليس عصر لصلاة أمس، ولهذا نقول لمن نسي العصر مثلا لا تصبر إلى عصر غد، يجب تصليها الآن مثل ما ذكرت لو في نصف الليل لأنه راح وقته. هنا. نعم أحمد. لا ما هو بشرط، طبيب الواحد يكفي. نعم. اي نعم نعم، ولكن لاحظوا مسألة ما ذكرنا الخلاف تو، ذكرنا ان المسافر سفر محرم فيه خلاف، وذكرنا اختيار شيخ الاسلام ومذهب الحنيفة. طيب السفر وحده بالنسبة للوقت الحاضر لا يعتبر وحده في الطريق المأهول، يعني مثلا طريق ما بين القصيم والرياض لو سافر الإنسان في السيارة وحده ما نقول هذا السفر وحده. عرفت لماذا؟ لأن الخط معمور كأنما يمشي في شارع البلد، هو راكب وحده ولكنه ليس مسافرا وحده، الخط ماشي. أما الخطوط التي ليس فيها أحد فهذه يكون الإنسان مسافرا وحده. وعلى أن المسألة خلافية، والبخاري رحمه الله في صحيحه يميل إلى أنه لا يكره السفر وحده، ويشير إلى ضعف الحديث الراكب الشيطان والراكبان الشيطانان والثلاثة ركب. حمد في باب
الصوم.
نعم.
من سافر ليفطر
نعم نعم
الصلاة ولو سافر السفر المحرم يترخص.
اي نعم، حتى في السفر في السفر في رمضان لو سافر سفرا محرما فعند من يقول انه يقصر يجوز ان يفطر. ففرق بين من سافر ليسقط الواجب، فالذي سافر ليسقط الواجب نقول لا يمكن، لان التحيل على اسقاط الواجب لا يسقطه. ولهذا لو انه سافر لاجل ان يقصر قلنا لا تقصر. اي نعم. قلت لكم تعليله قوي، أقول تعليله قوي، ومعنى قوي إذا قويت العلة قوي القوي. نعم نعم.
إذا كان المريض مبنج في البنج ما فاق إلا بعد العشاء، يفيقه يعني قبل المغرب لكن ما وعي كليا، يعني يوعى أحد يكلمه لكن ما يستطيع يصلي، كيف يصلي الصلاة؟
يصليها جميعا إذا صح.
قلنا يجمع الأربع وهذا قلنا لا تصلي.
من
يجمع الأربع صلوات
جميعا؟ المبنج؟
لا هذا قلنا يصلي
اللي غاب بالبنج يصلي الأربع جميعا،
والذي صلى جاهل يجمعهم جاهل.
ايه كنا لا خلاص صلى
معذور والجاهل شيء، قلنا لا يصلي.
ايه ما يعيده. ايه يصليهن يصليهن وصلاهن الآن، إن لا تعيده لأنه صلاهن صاحب البنج ما صلاهن.
سن له قصر رباعية.
من سافر تجي بجواب الشرط بدون فعل الشرط؟ الله بخل عظيم هذا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو قيام قومه، وإن أحرم ثم سافر أو في سفر ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها أو أتم بمقيم
أو أتم
أو أتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها فسدت وأعادها أو لم ينوي القصر عند إحرامها أو شك في نيته أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو من لاح معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم وإن كان له طريقان.
بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو السفر؟ السفر يا أخ خالد أظن. أي نعم. ها؟ ما هو السفر قبل؟ عن يعني مفارقة محل الإقامة، هذا السفر. لماذا سمي به؟ فيظهر ويتبين. نعم. ومنه قوله تعالى: والصبح إذا أسفر. ومنه سفور المرأة أي ظهورها وبروزها. طيب يلا بندر. قوله سفرا مباح، ما المراد بالمباح هنا؟
ألا يكون سفر معصية.
ألا يكون سفر معصية يعني فيدخل فيه المكروه.
غير المحرم. ألا يكون محرم ولا مكروه.
المراد به ما ليس محرما ولا مكروها، فيشمل
الواجب والمستحب. الواجب والمستحب والمباح.
إباحة مطلقة. طيب مثال الواجب هداية الله السفر الواجب.
السفر إلى الحج.
نعم. والمستحب أين؟
المستحب هنا يكون مرة ثانية إلى الحج.
أحسنت. السفر مرة ثانية للحج. والمباح؟
المباح كالسفر إلى الصيد.
نعم كالسفر للصيد. أحسنت. تمام. قال الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. طيب قوله أربعة برد، هنا ما هي البرد تصريفها؟
لا تصريفها اللغوي
جمع بريد.
طيب فكم مسافتها؟
البريد الواحد يساوي المسيرة نصف يوم.
نعم.
أربعة قرون صارت مسيرة يومين.
نعم. وبالفراسخ البريد في الفراسخ
البريد يساوي أربعة فراسخ.
نعم فتكون أربعة البرد 16 فرصة. والفرصة كم ميل؟
3 ميل.
فتكون
48
ميل. نعم. طيب لماذا سمي بريدا؟ نعم
بريدا لأن الاتفاق في العهد الماضي
نعم
كانوا يتخذون يجعلون مستقرا بين
كل ما بين نصف يوم مستقرا ومستراحا للبريد اللي يحمل الرسائل.
إذا كانت الرسالة مستعجلة يأخذها رجل على فرس.
نعم.
كلما وصل إلى المستقر وضع فرسا الأولى وأخذ فرسا الأخرى.
نعم.
حتى يصل المكان الموجود ثم يدعوه.
تمام. أحسنت. طيب. قال المؤلف سنة هذا موجود درس. قال المؤلف رحمه الله سن له قص رباعية ركعتين. سن له يجب أن نعلم السنة لها اصطلاحان، اصطلاح عند الفقهاء واصطلاح في عرف الصحابة وسلف الأمة. فالسنة في سلف الأمة وعند الصحابة هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت واجبة أم مستحبة فكلها تسمى سنة. ومن ذلك قول أنس بن مالك رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، هذه السنة واجبة. وقول ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل عن الرجل يصلي مع الإمام المقيم أربعا وإذا صلى وحده وهو مسافر صلى ركعتين، قال تلك هي السنة، هي السنة الواجبة. أما عند الفقهاء فإن السنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، يعني معناها الشيء المستحب، الشيء المستحب الذي إذا فعله الإنسان أثيب وإذا تركه لم يعاقب. فقول المؤلف هنا سن له قص الرباعية، سنة اصطلاحية ولا سنة حسب استعمال السلف؟ سنة اصطلاحية، يعني أن الراجح والذي يثاب عليه قص رباعية ركعتين، يسن أن يقصر الرباعية ركعتين. الرباعية هي الظهر والعصر والعشاء ركعتين. ودليل ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. أما في القرآن فقال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. ونفي الجناح هنا لا يعني ارتفاع الإثم فقط، لا يعني ارتفاع الإثم فقط كقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فنفي الجناح هنا ليس معناه رفع الإثم فقط بل انتفاء المانع، أي ليس بمانع أن يتطوف بهما وليس بمانع أن تقصروا من الصلاة. فإذا انتفى المانع نرجع إلى ما تقتضيها الأدلة الأخرى، فالأدلة الأخرى في الصلاة تقتضي أن القصر أمر راجح على الإتمام، أليس كذلك؟ طيب الدليل، الدليل النوع الثاني من الأدلة التي ذكرناها وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ف فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر صلى ركعتين، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا في سفر قط، بل كل أسفاره الطويلة والقصيرة كان يصلي ركعتين. وأما إجماع المسلمين فهذا أمر معلوم بالضرورة، كما قال ابن عمر: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يزيدون على ركعتين في السفر. والمسلمون مجمعون على هذا. إذن قص الرباعي ركعتين ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولكن في دليل الكتاب شيء من التوقف والإشكال، وهي أن الله تعالى قال: فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقيد الله عز وجل هذا بخوف الفتنة من الكفار، والمراد خوف الفتنة هنا أن يمنعوكم من إتمام صلاتكم. ولكن هذا الشرط مرتفع بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي أخبر بها عن ربه، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشكل عليه هذا القيد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: يا رسول الله، ما بالنا نقصر ونحن في أمن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في آمن ما يكون في أسفاره، قصر في حجة الوداع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فصارت إباحة القصر في الأمن صدقة تصدق الله بها علينا، وإلا فإن الأصل إيش؟ الأصل الإتمام، أن الحضر والسفر سواء. فهذا هو الجواب عن هذا القيد في الآية. وقال بعض العلماء: إن قصر الصلاة ينقسم إلى قسمين: قصر عدد وقصر هيئة، قصر عدد وقصر هيئة. فإذا اجتمع الخوف والسفر اجتمع القصران. وإن اجتمع انفرد أحدهما انفرد بالقصر الذي يلائمه. فإذا انفرد السفر صار القصر بالعدد، وإذا انفرد الخوف صار القصر في الهيئة. وإن اجتمع صار في هذا وفي هذا. وعلى كل حال، هذه لا شك أنها مناسبة جيدة وطلب للعلة والحكمة، ولكن الذي يفصل هو السنة، هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. طيب، إذن القصر ثبت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة ولا إشكال فيه، ولكن يقول المؤلف: سن له قصر رباعية ركعتين إلى آخره. ونحن نتكلم أولا على قوله سن، وعلى قوله أربعة برد، وعلى قوله سفرا مباحا. أما قوله سفر مباحا فقد تقدم لنا أن من أهل العلم من قال إن القصر رخصة في السفر مطلقا، سواء كان مباحا أم محرما. وذكرنا أن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب أبي حنيفة. طيب، وقال بعض العلماء إنه لا قصر إلا في سفر طاعة، إلا في سفر طاعة كالحج والعمرة والجهاد وزيارة الوالدين وما أشبه ذلك، وأما المباح فلا قص فيه. وهذا القول في الطرف المقابل لقول من يقول إنه يقصر حتى في السفر المحرم. والصحيح ما سبق أن القص ثابت في كل سفر إلا في السفر المحرم، لأننا لو أبحنا له القصر لكان هذا فيه شيء من الإقرار على المعصية التي كان مقيما عليها، وحاله تقتضي عكس التخفيف. والمسألة ليست عندي بذاك القوة، أي ترجيح أنه لا بد أن يكون السفر مباحا. طيب، أربعة برد، المؤلف اشترط أربعة برد، وهذا يقتضي أن ما دونها ولو بمتر واحد لا يبيح القصر، وما بلغها وتجاوزها فهو قصر ولو قطعه في نصف ساعة. نعم، انتبه. إذا اعتبرنا المسافة بالأميال والفراسخ فإن ما دونها ولو بشبر، أنا قلت بذراع أو بمتر، أقول بشبر، ليس بسفر يترخص فيه، وما زاد عليها فهو سفر يترخص فيه ولو قطعه بنصف ساعة أو أقل، ولو رجع في ساعته. وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، ولكن الصحيح أنه لا حد للسفر بالمسافة، لأن التحديد كما قال صاحب المغني يحتاج إلى توقيف. وش معنى توقيف؟ يعني نص من الشارع. والله عز وجل يعلم أن المسلمين يسافرون، فكم من شخص يسافر في اليوم الواحد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس يسافرون في الليل والنهار، ولم يرد عنه حرف واحد يقول إن تحديد السفر مسافته كذا وكذا، ولم يتكلم أحد من الصحابة بطلب التحديد للسفر، مع أنهم في الأشياء المجملة يسألون عن تفسيرها وبيانها. فلما لم يسألوا علم أن الأمر عندهم واضح.
أيها الإخوة في الله، تتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والتي قامت بإخراج هذه المادة، تتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله.